الصابرين الصابرين كان كلامنا في ذكر الطوائف التي يستفاد منها حجية الخبر الواحد. ذكرنا تسع طوائف، بقي الكلام في الطائفة العاشرة وأحسن الطوائف حالا، وأحسن الطوائف حالا هي هذه الطائفة العاشرة. وما هو مضمونها؟ الإمام سلام الله عليه في هذه الطائفة يرجع الناس إلى الثقات، مو إلى أشخاص معينين، لا إلى الثقات. هذا ينفعنا لأنه نستفيد منه كل ثقة بعد حجة طويل، أو يرجع إلى أشخاص معينين ولكن يعلل الإرجاع إليهم ويقول لأنهم ثقات. فهذه الطائفة إذن أحسن حالا من الجميع، ولكن بعض أفراد هذه الطائفة قابل للمناقشة. مثل من؟ ذلك تلك الرواية المشهورة التي تقول: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذه الإمام سلام الله عليه أرجع علمه إلى عنوان ثقاتنا. لو كان قايل الدار ثقاتنا الثقات إلى هج، كان قايل فيما يرويه عنا الثقات كان كل شيء، لكن هذا ضميرنا ثقاتنا، هذا بريء، يضعف من دلالة هذا القسم من الروايات ما هو بهذا المضمون الذي فيه ضميرنا، يضعف دلالة علما على حجية الخبر الواحد. ليش؟ لأنه ثقاتنا، مثل ما أقول فلان ثقتي يعني معتمد، فهذا الحديث يدل ثقتي يعني معتمد، فثقاتنا معنى ماذا؟ يعني الذين هم مورد اعتماد عندنا أو لدينا. فأقصى ما يدل مثل هذا الحديث عليه من يدل؟ عن الذي هم مورد اعتماد عند الأئمة، هؤلاء لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرونهم، لكن لا يدل على أن كل ثقة، لا يجوز التشكيك فيما يرويه. فهذا المضمون من الحديث يمكن مناقشة، بل يوجد مضمون ثاني لهذا الحديث، مضمون ثاني لا يمكن المناقشة فيه. أي هذا المضمونان اثنين داخل تحت هذه الطائفة العاشرة، كلا المضمونين داخل تحت هذه الطائفة العاشرة. ما هو هذا المضمون الجديد؟ يسأل محمد ابن عيسى، يسأل الإمام: عمن يأخذ معالم ديني؟ عمن أخذ معالم ديني؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال عليه السلام: نعم يا عشر، نعم فتأخذ منه معالم ديني. هالرواية هذه الرواية إنها خصوصية من حيث المضمون. ليش؟ وما هو الخصوص؟ وما هي الخصوصية؟ وهي أن هذه الرواية تدل انه عند السائل سائل وش كان محمد بن عيسى كان من المفروض عنده ان حضر الثقة حج يعني الكبرى مفروض انها عنده كان يسأل الامام عن من عن الصغرى عن فلان ثقة يونس بن عبد الرحمن ثقة او ليس بثقة فيظهر من خلال هالرواية قاعدة ترى ان الكبرى وهي سجية خبر كل ثقة امر مفروض عنه في ذهن هذا السائل وانما كان يسأل عنه عن الصغرى والامام سلام الله عليه ما ردع عن هذا الارتكاس عن هذه الكبرى الذي مرتكز في ذهنه نار ويحجز طرف الفقه لم تكن كان لكان الامام من المناسب ان يرجع عن من عن هذا الارتكاز مناسب شيء يقول له يقول له ايه واذا كان فقه ايه واذا كان فقه يعني كنت اخذ الخبر لانه يقول له نعم هو ثقه اذا هذا المضمون هو من المباني الجيده ولكن من المقصف هذا ما راح يتخربط ولكن من المقصف ان الاخبار الداله على هذا المضمون ما تشكل خبر متواتر إذا يعني أخبار أحد كم خبر يعني اثنين ثلاثة أكو يدلن على هذا المضمون فإذا ما يشكل خبر المتواتر إذا ما يمكن التمسك بعدين بهذا المضمون لأن إحنا من أول قبل كنا لا يمكن التمسك إلا بالخبر المتواتر إلا اللهم أن واحد يراجع سند هذا الروايات الذي تعطي هذا المضمون فإذا راجع سند الروايات يرى أن سند الرجال الذين وردوا في سند هذه الروايات يراهم من الثقات الأجلة جدا بحيث لو يراجع تراجم حياته لأمكن له أن يحصل له الأطمئنان لأمكن أن يحصل له الاطمئنان بصدور مثل هذه الرواية عن الامام سلام الله على مثل هذا شلون هذا يحتاج انه نجيب لنا فرد رواية من ذني الرواية نشوف سندهن والراجع ترجمة ماذا كل واحد من هؤلاء حينئذ قد يحصل الاطمئنان والسيد طب السر ما ذكر هذه المحاولة لأنها صعبة لكن في درسه الخارج قدس سره بيّن أنه كيف ذكر رواية ورجال السند همات ماذا ذكره وكل واحد ماذا بل بيّن ترجمة حياته بشكل الذي يمكن أن الإنسان لمن يحصل على ترجمة حياته يحصل لماذا على إطمئنان بصدور مثل هالرواية عن الإمام الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر إعلاما على الإرجاع إلى كلية ثقة يرجع الإمام إلى ثقة مو إلى شخص ثقة معين كلية إما ابتداء وإما تعليلا بشكل وآخر مو بشكل واحد بشكل وآخر بأحد شكلين شلون يرجع الابتداء إلى كلية ثقة يقول لا عرض لا عن مواليد في التشكيك ما يروي عنا فما خلنش وإما مدى تعليل أنه مش بالتعليل بل يرجع لأشخاص معينين يعلم وإما تعليل أنه يرجع لأشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي أنه كل ستقدر رجوع عليه وهذا التعطي أحسن ما في الباب وفي آيات هذا التعطي ما لا يتنوب المناقل أيضا من هذه قوله فإن قول عيسى فإنه أعرض لأحد من موالينه في التشكيك فيما روى عنا ثقتنا قد عرف بأن وشيعتنا عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحملهم نحمل سنة إياهم إليهم هاي بيش قابل الناقشة فإن عنوان ثقة ثقاتنا غير عنوان ثقة أثقات ثقاتنا أثق من عنوان الثقات ولعل ثقاتنا علما يستطيع يتصف بالمعتدين يتناول بصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين مؤتمنين من قبله فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من المعتمدين والمؤتمنين بل اكو مضمون ثاني كله مقابل للمناقشة صحيح، وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قليل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جحت في ذاك إني لا أكاد أصل إليه لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم؟ فقال نعم. شلون يا بهاي ليش أحسن حال لا يصير يناقش فيها؟ نقول بما أن المرتكز ولما كان المرتكز في ذهن الراوي وهو محمد بن عيسى أن مناط التحويل يعني الإمام حول عليه يونس مناط التحويل هو الوفاة، المرتكز في ذهن ماذا؟ محمد بن عيسى خبرة مخروض عن الكلام كان في الصورة وأخذ الإمام على الارتكاز الكبرى وارتكاز هذه الكبرى، على ذلك دلت حديث على جية خبر الثقة، غير أن عدد الروايات الذي تم هاي مناقشة في هذا المضمون أنا ما أقول لك حد التواتر، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر، ليش؟ لأنه هذه الروايات اللي تدل على المضمون عدد محدود 3-4 من هالقبيل، نعم، فلذلك يصير الاستدلال به غير ممكن، لأن الاستدلال بصدر واحد على حجز صدر واحد، نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها أو نحو ذلك، وأنا بينت المقصود ما هو. فبحمد الله لحد الآن انتهينا الطريق الأول لإثبات السنة، لأن لا تتذكرون إذا مسجلين ما بينت إذناك حينما تمسكنا بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد قلنا يوجد للسنة شكلان، الشكل الأول أن نتمسك عليكم السلام ورحمة الله بالأخبار، والآن انتهينا منها، الآن راح ندخل في الشكل الثاني وهو أن نتمسك بالسيرة، بالسيرة والسيرة على قسمين، سيرة للمتشرعة هاي واحد، وسيرة للعقلاء. الآن بين الأول سيرة المتشرعة بأن نقول بأن سيرة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت منعقدة على العمل بأخبار الآحاد، هاي دعوة السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة. بس لعلك تقول احنا شلون نثبت، كيف نثبت بأن سيرة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم كانت منعقدة على العمل بأخبار الأحاد؟ هذا كيف تثبت؟ شنو دليلك على ذلك؟ ماكو عندنا طريق لإحراز ذلك إلا أخبار أحاد، أخبار أحاد كان تدل أنهم كانوا يعلنون بأخبار أحاد، فما هو الطريق إذا لإثبات أن سيرة أصحاب الأئمة كانت منعقدة على ذلك؟ الجواب مذكور في الحلقة الثانية، الجواب مذكور في الحلقة الثانية، لكن أبين مختصرا الجواب، نعم أبين، لأن هكذا نقول أصحاب الأئمة سلام الله عليه في موقفهم أداء الأخبار اللي كانوا يسمعوها من الأئمة، موقفهم في 3 احتمالات، جزمان هي كانت اكو اخبار هواية كثيرة صادرة من الأئمة او كانوا يسمحوها هاي الاخبار مثل الاصول 400، اصحاب الأئمة موقفهم من الاصول 400 مثلا ماذا كان؟ كانوا يعملون بتلك الاخبار بما هم متشرعون، هاي مواقف الثلاثة راح أبين، هذا الموقف الأول، كانوا يعملون بتلك الأخبار بما هم متشرعون، يعني شنو قصدي بما هم متشرعون؟ يعني بما أنه وصل لهم دليل من الأئمة، ذلك الدليل يدل على لزوم العمل بأخبار الثقات، لأجل هذا الدليل الذي وصلوا وعملوا بمن؟ بالأخبار الموجودة في الأصول 400، هذا احتمال. احتمال ثاني في موقفهم لا، أنه عملوا بالأخبار صح، لكن لا بما أنه وصل لهم دليل من الأئمة سلام الله عليه، وإنما بأي اعتبار؟ باعتبار سجيتهم العقلائية، فإنهم عقلاء، وسجية العقلاء تقتضي ماذا؟ أن يعمل العاقل بما؟ بخبر الفقه. فبما هم عقلاء عملوا، أصحاب العلم عملوا بما هم عقلاء بأخبار الثقات. والاحتمال الثالث في موقفهم أنهم رفضوا هذه الأخبار، تركوها، لم يعملوا بها. احنا المهم يكون نثبت يا احتمال اللي ينفعنا، الاول او الثاني، الاول او الثاني، فذاك يكون ثبت. اما الثالث يكون شيء هذا نرد، وهو انهم رفضوا تلك الاخبار. كيف نصل هذا الاحتمال؟ لان نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لانهم لو كانوا قد طرحوا تلك الأخبار لابد أنهم طرحوها لنصوص وردتهم من الأئمة عليهم السلام دلتهم على ذلك، يعني على أنه لابد أن تطرحوا هذه الأخبار لأن سجية العقلاء تقتضي أن يعمل العاقل بالخبر، بخبر الثقة. فإذا أراد يطرحه لابد يطرحه. لماذا؟ لأن سجية العقل تقتضي أن يخبر بخبر الثقة. لماذا طرحه؟ لابد لنص ورده من الإمام، ولو كانت النصوص قد وردت من الأئمة تحط علينا على طرح أخبار آحاد لوصلت إلينا، بينما هي لم تصل. أخبار منها ستنجب خبر واحد أو خبرين أو ثلاثة أو أربعة، قد نعمله أكو بهذا المقدار يدل على عدم حجية خبر الواحد. إنه يقول توصل لي أخبار كثيرة. ليش؟ لأن هالمسألة مهمة، والمسألة مهما ازدادت أهميتها يكون مقدار النصوص الرادعة عنها بقدر أهمية، يكون بقدر أهمية، مع أنه لم تردنا نصوص هردع عمن عن خبر بل لعله وردت نصوص على العكس دلت عليه من على حجية خبر الثقة. إذن بهذا الطريق ماذا أثبتنا؟ إبطال الاحتمال ياهو الثالث. فيتعين فينا إذن يا احتمال الأول أو الثاني، أو الأول الثاني عمل، يعني إما أنهم عملوا بما هم متشرعة، وإما عملوا بما هم عقلاء. أقول والفرق بين هذين، أكو ثلاث فرق، يعني عملوا بما هم عقلاء نقول، أو نقول عملوا بما هم متشرع، فرق هذا. إذا عملوا بما هم عقلاء فصيرت العقلاء حجة ومو حجة، هي إنما الجواب هي حجة باعتبار دليل انضاء، فنحتاج إلى انضاء. ليه نستجيب الانضاء؟ من عدم ذلك. فإذا لو كان بما هم عقلاء عملوا يكون شنو حينئذ؟ دليل الانضاء. بعد ظني دليل الانضاء نستكشف، نستكشف طبيعي الانضاء نستكشف بعدم ذلك. لما ننظر دليل الانضاء نستكشف الدليل الشرعي. دليل شرعي يعني شنو؟ نستكشف ان الامام قد قال له انه اعملوا بهذه الاخبار. واذا كانت السيره سيره متشرعه بعد ما نحتاج الى دليل امضاء. ليش؟ لان معنى سيره المتشرعه يعني انهم ماخذين هذا الحكم من ماخذين؟ من الامام راسه. فنكس سيرتهم بعد تكشف عمن؟ عن دليل الشرعي، وهو عن قول الإمام ابتداء بلا حال، يعني ترون متشرع، يعني قلت بما هم متشرع عملوا بهذا، بما هم متشرع يعني ماذا؟ يعني بما أنهم يتمسكون بأقوال الأئمة سلام الله عليه. فلا بد وصل لهم الدليل الشرعي يعني قول الإمام الذي يقول لهم اعملوا بأقوال الآحاد لذلك هم قد عملوا. فمن احتاج إلى ضم دليل الإنظار لذلك يقول قدس سره والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأهم على العمل بأخبار الثقة قلنا كيف انتبهت هذه السيرة قلنا تقدم في الحلقة السابقة أنا بيّنت وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات في هذه السيرة سيرة أصحاب الأهم وتقدم أيضا من بيّنتها أن هذه السيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة كيف تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن قول الإمام قلت سيرة المتشرعة رأسا تكشف بلا حاجة إلى ضمي ضميمتين أما سيرة العقلاء تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن أن الإمام قال اعملوا بأخبار ثقة تكشف بعد ضمي دليل إنبار كما تقدم في الحلقة السابقة أيضا تقدم في نفس هذا البحث كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه يعني على العمل بأخبار الثقة بوصفهم الشرع يعني بما هم متشرع عملوا أو بما هم عقلاء سواء كان سيرة عقلاء أو سيرة متشرعة بينا شنو سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي يعني عن قوله إمام. هذا الطريق الأول لهذا سيرة المتشرعة. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق مبحث العجب بالنفس وقلنا نحن نتكلم حول هذا المبحث في عدة نقاط والنقطة الأولى تقدمت وكانت تدور حول حقيقة العجب أنها ما هي والفرق بين العجب وبين الكبر وبين هذين والإدلاء هذه المصطلحات كلها بينا الفرق بيناتها إلى آخره. الشيء الجديد الذي نريد أن نقوله الآن هو هذا. النقطة الثانية في أقسام العجب فإن للعجب أقسام نذكر أهمها أو ما يخطر بالبال لعل هناك أقسام أخرى فنحن لسنا بصدد الحصر. القسم الأول من أقسام العجب هو العجب بالعلم وهذا ما نبتلي به نحن الذين نقرأ العلم وندرس العلم فإنا إذا درسنا كتابا أو كتابين سنة أو سنتين نعجب فينا بأنفسنا نرى لأنفسنا مكانه وعظمه ولا بد للآخرين أن يقدسونا ويحترمونا هذا عجب بسبب ماذا؟ العلم وهذا هو الذي يحطم طالب العلم كما سوف نبين فيما بعد عجبه بعلمه بسبب علمه هو الذي يحطمه كما سوف نبين في النقطة الثالثة. الثاني القسم الثاني العجب بالمال فصاحب المال كأنما يرى أن أمواله تكسبه تعطيه شخصية ومكانة وجلالة كما حكى لنا القرآن ذلك عن صاحب الجنتين اللتين آتتا أكلهما ولم تظلما منه شيئا في سورة الكهف فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز ولدا أكثر منك مالا ليش قال شنو مجرد راي يخبر ان فلوسي هوايه؟ لو كان معجب بنفسه يريد يقول له انا احسن، مالي اعظم، مالي منك. وكما حكيت القضية لعلها المشهورة لكن موجودة في كتب العامة، في كتب الخاصة نعم، في كتب العامة حكيت هذه القضية أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله جاء شخص ودخل المجلس وكان صلى الله عليه وآله جالس، وكان ذلك الشخص غني لا ثروة. فجاء بعد ذلك شخص فقير وجلس إلى جنبه، الغني جمع ثيابه أو أطراف ثيابه، فقال له صلى الله عليه وآله ما مظلوم على ما يقال، خشيت أن يعدو إليك فقرك؟ هذا عجب بسبب المال، هذا القسم الثاني. القسم الثالث العجب بسبب الأولاد والأقرباء والأعوان، أعوان وأنصار، إما بالأولاد إما بالأعوان إما بالأقرباء إما بالجميع بالمجموع، بعد ذلك يسويهم قسم واحد، ما بداعي كل واحد نفسه. وهذا كما حكى لنا القرآن الكريم ذلك عن الكافرين، عن بعض الكافرين هكذا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأعز، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، مضمون الآية، وما نحن بمعذبين. شوف بسبب القدر أخذهم العز بأموالهم وأولادهم إلى درجة اعتقدوا أنه لا بد أن يأكل أموالهم وأولادهم لا يعذبون. بل حكى لنا القرآن الكريم هذا القسم من العز حكاه عن بعض المسلمين في قضية حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع العجب بسبب النسب. فالإنسان إذا كان منتسبا إلى شخص عظيم لعل هذا الانتساب يصير سبب لأن يعجب بنفسه. وقد رد القرآن الكريم على هذا، هذا معنى ليس بصحيح. يا أيها الناس في سورة الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمدار ليس على النساء، كلكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء. القسم الخامس العجب بسبب المقام. المقام، إنسان إذا صار له مقام، صار سلطانا، صار واليا، صار قاضيا، صار وزيرا، صار مدرسا، هذا قد يكون مدعاة إلى أن يصير معجب بنفسه. هذا عن قسم. والقسم السادس العجب بسبب بعض الصفات والخصائص النفسية. فالجواب قد يكون معجب بسبب جودي، معجب بنفسه بسبب جودي وكرمه، والذكي قد يصير معجب بسبب ذكائه، والشجاع بسبب شجاعته، وهكذا الصبور يصير معجب بسبب صبره، وهكذا قد إلى غير ذلك من الصفات الجيدة. فصاحبها لأجلها قد يصير يجب، هذا ليس بصحيح. القسم السابع وهو الأخير الأجب بسبب العبادة، وهذا أقبح، وهذا أقبح وأسوأ أقسام هذا القسم، أقسام الأجب. إذن إلى غير ذلك من الصفات الجيدة، فصاحبها لأجلها قد يصير يحجب، هذا ليس بصحيح. القسم السابع وهو الأخير الأجر بسبب العبادة، وهذا أقبح، وهذا أقبح وأسوأ أقسام هذا أقسام الأجر. ما قيمة عبادة الإنسان في جنب عظمة الله عز وجل حتى يصير معجب بسبب عبادته؟ نكتفي بهذه الأقسام السبعة، ولعله توجد هناك أقسام أخرى. ننتقل إلى النقطة الثالثة في مسار العجب. للعجب مسار، نذكر هذه المسار لعلها تصير بعد ذلك في النقطة الرابعة إن شاء الله الذي بين بعدين طريق إلى العلاج. إنسان إذا اطلع على مساوئ الشيء، اطلاعه على المساوئ يصير سبب أن لا يرتكب ذلك الشيء ويبتعد عنه. نذكر بعض تلك المساوئ. الأول من تلك المساوئ أن العجب بالنفس طريق قليل ووسيلة سهلة للوصول إلى صفة أخرى مذمومة وقبيحة بشكل أكبر وأشد من العجب. عجيب، ما هي تلك الصفة المذمومة الأقبح من العجب؟ هي الكبر. الكبر معناه أن الإنسان يستعظم كما تقدم عندنا، يستعظم نفسه بدرجة يراها أكبر من الخير. فالإنسان إنما يصير صاحب كبر بسبب ماذا؟ صفة العجب. في اليوم الأول يعجب بنفسه، في اليوم الثاني يرى أن نفسه أعظم من الآخرين. وإلا لولا العجب الأمسي لما كان الكبر اليومي. هذا أحد المساوئ ماذا للعجب. وأحد مساوئه الأخرى وهو أنه وسيلة لانحطاط الإنسان من حيث الكمال، وهذا يجب أن نلتفت إليه نحن طلبة العلم. فطالب العلم متى ما صار معجبا بنفسه، قلت لي أنا درست الكتاب الفلاني الفلاني باحثته كل زين، بعد درس الخارج ما توصلت له كل زين. إذا صار معجبا بنفسه هذا يصير سبب لأن لا يتقدم. يشوف نفسه بعد عظيم بعد خوشك، وبعد شنو الداعي بعد أن يقرأ الكتاب وذاك الكتاب أو يسأل عن الشيء الفلاني أو ذلك الشيء. بخلاف ما إذا لم يصر معجبا بنفسه، هذا يصير مدعاة إلنا إلى أن يحصل أكثر ويتقدم أكثر. إذني أنه سئل بعض الأعاظم فقيل له ما هو السبب في تقدمك هذا؟ أنت رجل عظيم، شنو السبب؟ قال بأن السبب أن كلما كنت أدرس أكثر كان ذاك موجب لكثرة اطلاعي على جهلي. كلما ازداد علمي كلما ازداد علمي بجهلي، تبين أنه أنا كنت أتجاهل بهذه الأمور، فلذلك هذا كان سبب يصير علما إلى أن أتقدم. وواقع مثل الأمر كذلك، إنسان كل ما يدرس كل ما يتقدم هل يشوف درس أحلى عنده؟ لا، مجهولاته أكثر من معلوماته. ولا بد أن نلحظ هذا الشيء، أنه لا يأخذنا العجب أنفسنا إلى أن لا نستفيد ممن هو أصغر منا مكانة. قد بعض الأحيان شوف نفسي عانقه مدرس مكاسب رسائل كل سنة بعد ما شاء الله، بعد ذاك الذي قاعد يدرس آجرومية أو قطر النجوم لما يتكلم بكلمة بعد ما أرجع إليه لا يصير مو مناسب بعد، مع أنه قد يعطيني فائدة كانت هذه الفائدة معدومة عندي سابقا، كما بالفعل وقع بالنسبة إلي في يوم من الأيام شخص مثل أنه هاي كلمة هو في القرآن الكريم يكون نلتفت أنه إحنا كثير ما نقرأها وهو العلي العظيم، هاي تجي على اللسان ينهج منافق ثم يعني نسكن الآخر، مع أن المنافق ليس كذا وهو، هاي كلمة هو وهو أو وهي، مو وهي، مو وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على أرض. هذه كلها في الغلطة، هذا واحد كثير ما إنسان يغفل عنها. شكرا للثاني جزاه الله خيرا، هذا أحسن ذاك اليوم نبني أحسن ما إلى اليوم أبقى أنا وجاهل بعض. إذا واحد نبني بعد أكثر ما أحاول ماذا، وإذا اليوم ما أفعل مع أخذين بعد بعض، هذا أكثر حين إذا القبحة الإنسان كلما تقدم وكبرها حينئذ يستنكف أكثر. وأكثر من ذلك في يوم من الأيام امرأة بحثت أنا عليها، لكن هي تبين بعدين أفادتني فائدة كبيرة. قالت بأنه زيارة عاشوراء لا بد ماذا وأن تكون الركعتان قبل صلاة، قبل زيارة عاشوراء. الصلاة تصير ماذا قبل الزيارة، هذا شيء عجيب. بعد ذلك راجعت ورأيت هذا الاحتمال موجود، بعضهم يقول على أن في المفاتيح موجود، بعض العلماء وبعض الأخبار يظهر من عزه هذا الشيء على أنه أولا ماذا تقدم الركعتان، والاحتياط يقتضي أن الإنسان عم ركعتين أول يجي عم ركعتين بعد. الإنسان قد يستفيد ماذا من الآخرين، وجد بنفسه يصير سبب إلى أن لا يستفيد من الآخرين. يحكى عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي أنه قال أنا إذا رأيت شخصا أعظم مني علما أو مساوي مضمون القضية أو مساوي لي أو أصغر مني علما، أنا لا أستأمن ذلك، بل لعلي أفرح إذا رأيت ذلك، لأني إذا رأيت شخصا أعلم مني كان ذلك يوم استفادتي، وإذا رأيته مساوي لي كان ذلك يوم مباحثتي معه، وإذا كان أصغر مني علما كان ذلك يوم إفادتي له. ويحكى أيضا عن السيد الكوه كمري، سيد حسين الترك يعبر عنه، كان في النجف، من أعظم تلامذة الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف. هذا الرجل الجليل لم يخلف أعظم، كان عقيما، ذهب المحى ومقبرته موجودة، إذا واحد النجف ملاحظها ومسجد صاحب الجواهر ملاحظة قبالة، أكو مقبرة مو قبالة تماما، شوية على بعد المقبرة صغيرة، هي مقبرة هذا الرجل العظيم على ما بذلك. على أي حال المقصود، هذا السيد الجليل كان له حلقة تدريس ودرس سلة من الكلامين. في يوم من الأيام خرج لحاجة قبل الدرس وقضى حاجته قبل أن يحين وقت الدرس، رأى مثلا نصف ساعة باقي لوقت الدرس، ولكنه رأى أنه لو رجع إلى البيت خاف أنه يضيق عليه الوقت، فرجع الذهاب إلى المسجد وانتظار تلاميذه. فذهب إلى المسجد ولم يرى أحدا من تلاميذه، فجلس في انتظارهم أو لانتظارهم، ولكنه أثناء جلوسه رأى شخصا شيخا في الزاوية في جانب من جوانب المسجد له حلقة أيضا، حلقة تدريس من الطلاب، فاستمع له قليلا، فلما استمع رأى درسا مرتبا لطيفا يشتمل على تحقيق. في اليوم الثاني جاء كذلك، يعني أسرع من الوقت استمع، لا شاب بلي صاحب تحقيقها. وهكذا بقي أياما حتى تيقن أن هذا الشيخ أفضل منه، وإذا ذهب إلى درسه هو يستفيد، وإذا ذهب تلاميذه تلاميذه أيضا يستفيدون. ففي يوم من الأيام ارتقى هذا السيد الجليل المنبر وافتتح درسه قائلا بأن ذلك الشيخ الجالس في ذلك الجانب في تلك الزاوية هو أفضل مني، أنا أستفيد منه وأنتم تستفيدون منه، فلنذهب جميعا إلى حلقة درسه. ونزل من المنبر وذهبوا جميعا إلى حلقة ذلك الشيخ العظيم، وإذا هو الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة، وصار من أعظم تلامذته هو هذا السيد الحجة سيد الكون ثمري. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.